عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي إشكالية بس بسيطة، ما حكم الفوائد البنكية؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمما جرى في حياة الناس اليوم مما يتعلق بالمعاملات المالية، هذه المصارف التي هي بيوت مال يضع الناس فيها أموالهم. ومما يكثر السؤال عنه ما ذكرت من سؤال كثير من الناس عن حكم أخذ الفوائد البنكية التي تصرفها البنوك لأصحاب الحسابات، سواء كانت حسابات ادخار أو حسابات جارية أو غير ذلك من الحسابات التي تبتكرها البنوك لتكثير ما يكون من إيداعات الناس في الحسابات التي ترجع إلى هذه المصارف. ما حكم هذه الفوائد؟ الفوائد البنكية عامة علماء العصر على أنها نمط ونوع من أنواع ربا القروض التي جاءت الشريعة بتحريمها. قبل ما نخوض في هذه القضية ونجليها بصورة واضحة، ينبغي أن يعلم أن الربا متفق على تحريمه بين علماء الأمة، وهو من الأمور الظاهرة البينة الجلية التي دل على حكمها الكتاب والسنة، فالله تعالى في غير ما آية ذم الربا وذم أكلة الربا ومثل الربا بصورة مفزعة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقد قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا في نص ظاهر جلي، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فالنهي عن الربا بآيات كثيرة ظاهرة. فما هو الربا الذي حرمه القرآن؟ الربا الذي حرمه القرآن هو ربا الجهرية، وهو ربا القروض. ما يجري في المصارف وفي البنوك هو من هذا النوع من الربا، وهو ربا القروض، لأن ربا القرض هو عبارة عن زيادة في المال إذا جرى فيه عقد قرض، بمعنى أنه يأتي شخص ويقرضك مبلغا ويشرط عليك زيادة في رده، فيعطيك ألفا على أن ترده ألف ومئة أو ألف ومئتين أو ألف ونسبة، سواء 1% 2% 3%، سواء كانت الزيادة محددة بمبلغ مقطوع أو كانت بنسبة من المبلغ. وبالتالي هذا الذي يجري في البنوك هو من هذا النوع، فإنه لا فرق بين أن يكون القرض الزيادة فيه سواء كان القرض مالا أو ذهبا أو فضة أو من أي أنواع المال، لأن القرض والربا فيه لا يختص نوعا من المال. وهذا الفرق بين ربا القروض وربا البيوع. ربا البيوع في أصناف محددة من المال جاء ذكرها في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح. هذه أصناف محددة ألحق بها بعض أهل العلم أصنافا من المال، لكن تبقى هذه أنواع من المال محددة. أما ربا القروض فإنه لا يختص بمال، ولذلك قالوا لو أقرض حفنة من تراب واشترط على المقترض أن يرد حفنتين كان هذا من الربا، ولو أقرضه كما جاء عن عبد الله بن مسعود لبنة من التبن على أن يردها بزيادة كان ذلك من الربا. إذن ربا القرض لا يختص بمال معين بل يشمل كل الأموال. وبالتالي هذه الأوراق النقدية التي هي نقود الناس اليوم ويجري بها التعامل هي مما يدخل في هذا. فإذا أودع المرء والشخص 1000 ريال في البنك على أن يردها البنك 1000 وزائد النسبة 1% أو 2% أو 3% أو يردها بمبلغ مقطوع زائد، هذا من ربا القروض الذي يندرج في المحرم. وهذا يختلف عما يمكن أن يكون من أوجه الاستثمار الذي يدخل فيه العميل مع البنك شريكا في معاملات ومتاجرات وأنواع من الاستثمارات التي يدخل فيها على واضح الأمر بربح محدد وخسارة محددة يشترك الطرفان فيها في الربح والخسارة. هذا هو الشركة أو المضاربة أو المندرج فيما أحل الله تعالى. أما أن تكون هذه الزيادة مقابل الإيداع في البنك أو الادخار في البنك فهذه زيادة محرمة ربوية، وهذا عامة ما ذهب إليه علماء العصر. من أهل العلم من يقول إن هذه الزيادة التي تعود إلى المبالغ المالية المودعة هو نتيجة استثمار، لكن في الحقيقة هذا غير صحيح، لأن المبلغ مضمون من حيث الأصل والزيادة مضمونة من حيث الاتفاق، فليس ذلك من المشاركات، بل هذا من الاقتراض المحرم الذي يندرج فيما حرمه الله تعالى من ربا القروض. ولذلك أقول لإخواني وأخواتي لنتقي الله بترك هذا النوع من التعامل، لا سيما وقد فتحت أبواب المصرفية الإسلامية التي تتيح لك الاستثمار والتكسب والتربح من طرق مباحة تبعدك عن الربا وشره وشؤمه. يكفي في شؤمه أن الله أذن بالحرب لمن يتعامل به، وقد قال جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.